أهلا وسهلا بكم في جولة تحليلية جديدة. اليوم رح نغوص في مقتطفات من نشرة 7 أيام حياتنا، العدد 66 بتاريخ 1 أكتوبر 2025. هدفنا نستكشف أهم الأخبار والمستجدات في المغرب مثل ما وردت في هذه التقارير. مواضيع متنوعة بصراحة تمس الحياة اليومية، يعني من التعليم والاقتصاد للقضايا الاجتماعية والتكنولوجيا. جاهزين؟ يلا نبدأ نفكك هذه الخيوط.
أكيد، هذه المقتطفات يعني بتعطينا لمحة سريعة عن مجتمع مغربي حيوي ومتغير باستمرار. رح نلاحظ إنه في تحديات اجتماعية واقتصادية واضحة، مثل التوترات بقطاع التعليم، وكمان في مخاوف حول مستقبل الشغل. لكن في المقابل في مؤشرات للتقدم والابتكار. عم نشوف جوائز دولية، استثمارات جديدة، مبادرات تكنولوجية. المثير للاهتمام فعلاً هو كيف كل هذه الأمور يعني متشابكة وبترسم صورة للمجتمع المغربي بهذه اللحظة.
تمام، أول موضوع يلفت النظر هو قطاع التعليم العالي. في خبر عن إضراب وطني للأساتذة يوم 7 و8 أكتوبر. النقابة الوطنية للتعليم العالي بتحتج على مشروع قانون جديد رقمه 59.24، بيقولوا إن الوزارة يعني فرضته بشكل أحادي خلال الصيف، وكمان إنها سكرت باب الحوار، وهذا بخالف اتفاق سابق كان في أكتوبر 2022. يبدو في شعور بعدم الاستماع أو إقصاء، مش هيك؟
بالفعل، وهذا الشعور يعني بعدم الاستماع ممكن ما يكون محصور بس بقطاع التعليم العالي، منشوف له صدى في أماكن تانية، مثلاً جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، هي كمان عبرت عن قلقها من طريقة التعامل مع وقفات سلمية صارت مؤخراً. ومش بس هيك، أبدوا استعدادهم يدعموا المعتقلين قانونياً وطالبوا بالإفراج عنهم، وشددوا على أهمية احترام حرية التعبير. هذا بيطرح سؤال مهم، هل قنوات الحوار الموجودة فعلاً فعالة كفاية؟ قادرة تستوعب كل هالأصوات المختلفة؟ ولا في يعني إشكالية في آليات التواصل نفسها؟
صحيح، بس بنفس الوقت في دعوات للحوار جاية من جهات تانية. أكاديمية الشباب المغربي مثلاً عم تدعو الشباب للمشاركة بجدية في ورش إصلاح الصحة والتعليم، وهالدعوة جاية مع إعلان الحكومة إنها مستعدة للحوار مع الشباب. المنسق العام للأكاديمية الدكتور العباس الوردي ركز على نقطة أعتقد إنها مهمة كتير، الانتقال من مجرد المطالبة للمشاركة في صياغة الحلول، يعني نقل نوعية مقترحة من دور المحتاج لدور الشريك. هل ممكن نشوف في هذا يعني أمل لتجاوز حالة التوتر اللي حكينا عنها؟
هذا هو التناقض المثير للاهتمام. بالضبط، يعني بنفس اللحظة اللي بنشوف فيها احتجاجات مثل إضراب الأساتذة وقلق المحامين الشباب، بنلاقي دعوات للمشاركة والحوار من أكاديمية الشباب واستعداد معلن من الحكومة. هذا بخلينا نسأل، طيب هل في فجوة بين النوايا المعلنة للحوار وآليات تطبيقه على أرض الواقع؟ يعني هل قنوات الحوار المتاحة قادرة فعلاً تستوعب كل هذا الزخم من المطالب المتنوعة وتحوله لطاقة بناءة بدل ما يتحول لاحتقان؟ فعاليتها هي الاختبار الحقيقي.
تمام، طيب بعيداً عن التوترات، في جانب مشرق كمان في أخبار التعليم. وزارة التربية الوطنية حققت إنجاز دولي مهم، مبادرتهم مدارس الفرصة الثانية والمدرسة الدامجة فازت بجائزة كونفوشيوس للتعليم من اليونسكو في الصين. هالجائزة على حسب فهمي بتكرم المشاريع المبتكرة اللي بتعزز فرص التعلم خصوصاً للفئات اللي محتاجة أكثر مثل الأطفال والنساء في المناطق الفقيرة والريفية. هذا اعتراف دولي مهم أكيد.
وهنا التناقض المثير للتأمل مرة تانية، يعني تكريم دولي لبرامج هدفها توفير فرصة ثانية وتعزيز الدمج في التعليم، وبنفس الوقت عم شوف توترات داخلية قوية في قطاع التعليم العالي نفسه، كأنه يعني في جهود ناجحة في تصميم برامج مبتكرة على الورق وبتحظى بتقدير دولي، بس التحدي الأكبر ممكن يكون في ضمان قبول ودعم وتلبية مطالب الكوادر التعليمية نفسها، الكوادر اللي المفروض تطبق هذه الإصلاحات على الأرض. ممكن تكون هذه فجوة محتاجة شغل لسدها.
نقطة مهمة. طيب، والتحديات المستقبلية اللي أشرت إلها بخصوص سوق العمل، في تقرير مهم بهذا الموضوع صح؟
نعم، فيه تقرير من المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية. التقرير يعني بدق ناقوس الخطر بخصوص تحولات عميقة جاية. بيتكلم عن شيخوخة متزايدة للسكان، يعني نسبة كبار السن ترتفع، وبالمقابل في تراجع في أعداد الشباب الجدد اللي بيدخلوا سوق العمل كل سنة. وكل هذا بصير ونسبة البطالة حالياً فوق الـ 13%، ونضيف عليها كمان تحدي هجرة الأدمغة، الكفاءات الشابة اللي بتختار تشتغل برا. التقرير بيشوف إنه هذه العوامل كلها مع بعض، شيخوخة، بطالة عالية، هجرة كفاءات، بتخلق معادلة صعبة جداً لمستقبل سوق الشغل في المغرب. وحتى مع وجود هجرة وافدة من دول أفريقية تانية، ممكن ما تكون كافية لتعويض النقص العددي أو حتى النوعي في المهارات المطلوبة.
يا إلهي، الموضوع يبدو كأنه سباق مع الزمن، سباق بين محاولات تطوير التعليم وجعله أفضل وأنسب، وبين الحاجة الملحة للاحتفاظ بالكفاءات عشان نواجه التحديات الديموغرافية والاقتصادية المعقدة اللي رسمها التقرير. فعلاً معادلة صعبة. طيب، خلينا ننتقل للجانب الاقتصادي. في أخبار شكلها واعد. شركة ZF LifeTech الألمانية، وهي اسم معروف في مجال أنظمة القيادة للسيارات، افتتحت مصنع جديد في المغرب. هذا أكيد بيعزز مكانة المغرب كمركز لصناعة السيارات. بس هل هذا يعني بيترجم مباشرة لفرص عمل نوعية؟
سؤال مهم جداً. أكيد، استثمارات أجنبية مباشرة زي هذه، وخصوصاً في قطاع صناعي متقدم زي السيارات، لها فوائد كثيرة. بتوفر فرص عمل، نعم، وغالباً بتكون وظائف محتاجة مهارات فنية وتقنية، وهذا بيرفع مستوى التأهيل العام، وكمان بتساهم في نخل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز القاعدة الصناعية. كل هذا بيصب في هدف المغرب إنه يزيد جاذبيته الاستثمارية. لكن وهنا بنرجع لتقرير المعهد الملكي، هل المغرب عنده حالياً العدد الكافي من الكفاءات المؤهلة والمستعدة لهذه الوظائف الجديدة؟ وهل بيقدر يحتفظ فيهم على المدى الطويل قدام إغراءات الهجرة؟ هذا هو التحدي الموازي للاستثمار نفسه.
نقطة وجيهة فعلاً، وبنفس السياق الاقتصادي بس هالمرة بقطاع الخدمات، شركة أليانز المغرب للتأمين عم تحتفل بحصول على شهادات جودة جديدة. المصدر بيقول إنه هذا بيعكس التزامها بتحسين خدماتها وزيادة تنافسيتها. مؤشر يمكن صغير بس بيدل على حركة في قطاع الخدمات.
صحيح، هذه مؤشرات على مستوى الشركات مهمة لتقييم حيوية السوق. بس ماذا عن الصورة الأكبر؟ كيف كل هذا بينعكس على مستوى معيشة الناس العاديين؟ هنا بيجي دور تقرير تاني، هالمرة من المندوبية السامية للتخطيط، بتناول موضوع الفقر. الأرقام بتقول إنه معدل الفقر المطلق نزل من 4.8% في 2014 ل 3.9% في 2022، بس مهم نلاحظ إنه كان وصل لمستوى أقل 1.7% في 2019 قبل ما يرجع يرتفع بسبب الظروف اللي كنا بنعرفها، وبعدين ينزل شوية مرة تانية. إذن الصورة مش وردية تماماً وفي تقلبات، لكن الاتجاه العام على مدار 8 سنوات بيظهر تحسن طفيف في محاربة الفقر المدقع رغم كل التحديات.
هذا التقرير عن الفقر بيذكرنا إن الأرقام الكلية للاقتصاد مش دايماً بتحكي القصة كاملة. وهنا في هناك خبر لافت ومختلف تماماً. روبوت يشبه الإنسان عم يجوب المدن المغربية بجولة غريبة ومثيرة. الهدف المعلن هو نشر ثقافة الروبوتيكا بين الشباب وتشجيعهم على الابتكار، طريقة مبتكرة عشان التكنولوجيا تبدو أقرب وأكثر إثارة للاهتمام.
مبادرة ذكية جداً، نشر ثقافة تكنولوجية وخصوصاً في مجالات متقدمة زي الروبوتيك والذكاء الاصطناعي، أمر حيوي لتحفيز الأجيال الجديدة يهتموا بالعلوم والتكنولوجيا وينموا مهارات المستقبل. لكن المثير للاهتمام هو وجود هذه المبادرة التكنولوجية المتقدمة جنب لجنب مع ظاهرة اقتصادية تانية مختلفة تماماً ذكرتها التقارير، وهي تزايد اهتمام البعض بالتنقيب عن الذهب باستخدام أجهزة كشف المعادن.
هنا بنشوف وجه تاني للبحث عن فرصة اقتصادية، بس جاي من مكان مختلف تماماً من القاعدة وبشكل غير منظم. المصدر بيشير إنه هذا النشاط مع إنه ممكن يوفر دخل مؤقت للبعض، إلا إنه بيضل في إطار غير رسمي، وهذا يعني إنه غير مستدام وممكن يحمل مخاطر بيئية واجتماعية. وهذا بيطرح سؤال عن الحاجة الماسة لتنظيم مثل هذه الأنشطة ويمكن دعمها بشكل يضمن استدامتها وعدالتها عايشة بنفس الوقت. وهذا بيودينا لجانب ثاني من الأخبار يتعلق بالعدالة والمجتمع. مهنة المحاماة في المغرب عم تحتفل بمئويتها، 100 عام من الوجود والتأثير. مناسبة مهمة للتأكيد على دور المحامين مش بس في قاعات المحاكم، بل في مسيرة التنمية وحماية الحقوق.
وفي دعوات خلال هاي الاحتفالية لتعزيز مكتسبات المهنة وتحديث القوانين المتعلقة فيها وتحسين ظروف عمل المحامين، ويبدو دورهم لا يزال محوري، أليس كذلك؟
بالضبط، هذه المئوية بتكتسب أهمية إضافية لما نربطها بالدور الفاعل اللي بيلعبه المحامين في القضايا الراهنة اللي ناقشناها في هذه النشرة نفسها. شفنا كيف جمعية المحامين الشباب ما ترددت تعبر عن موقفها بخصوص الوقفات الاحتجاجية والدفاع عن الحق في التعبير. هذا بيبرز بشكل واضح أهمية استقلالية مهنة المحاماة وفعاليتها كركيزة أساسية في نظام العدالة وكضمانة لحماية الحقوق والحريات في المجتمع. احتفال المئوية مش مجرد نظرة للماضي، بل هو تأكيد على دور حيوي في الحاضر والمستقبل.
لكن للأسف الأخبار مش دايماً بتكون إيجابية. النشرة بتتضمن خبر محزن جداً، وهو توقيف شاب قاصر عمره 17 سنة للاشتباه بتورطه بجريمة قتل طفلة اسمها هداية في مدينة القصر الكبير. التفاصيل الأولية بتقول إن المشتبه به هو جار للضحية ومنقطع عن الدراسة، وإنه استدرجها قبل ما تختفي ويتم العثور على جثتها بعدين. خبر مؤلم جداً بصراحة.
وجود مثل هذه الأخبار القاسية والمؤلمة ضمن نفس النشرة اللي بتتكلم عن الاستثمارات والجوائز الدولية والروبوتات بيذكرني بقوة إن الواقع الاجتماعي دائماً أعقد وأكثر تعدداً مما قد تبدو عليه العناوين الكبيرة. هذه التقارير ما بتعكس بس السياسات والاقتصاد والتعليم، بل بتكشف كمان عن التحديات الاجتماعية العميقة والجراحة الإنسانية والقضايا اللي بتمس نسيج المجتمع في جوهره. هذه القصص جزء لا يتجزأ من الصورة الكاملة.
إذن بعد هالجولة في مقتطفات 7 أيام حياتنا، شو هي الصورة اللي تشكلت عنا عن المغرب في هذه اللحظة؟ عم نشوف مطالبات بالحوار الاجتماعي وسط توترات قائمة، خصوصاً في التعليم. عم نشوف إنجازات تعليمية دولية بتصطدم بتحديات مستقبلة لسوق العمل وديموغرافية متغيرة. عم نشوف استثمارات أجنبية ومبادرات تكنولوجية طموحة بتتعايش مع بحث عن فرص اقتصادية في القطاع غير الرسمي. وعم نشوف نظام قضائي بيحتفل بتاريخه متمثل في المحامين، بينما هو منخرط بعمق في قضايا الحظر الملحة والاجتماعية. مشهد مركب بالتأكيد.
الكلمة المفتاح هنا أعتقد هي الديناميكية. اللي بيتضح بقوة هو الحراك المستمر والتفاعلات المعقدة داخل المجتمع المغربي. في شد وجذب واضح بين المبادرات اللي جاية من فوق كالإصلاحات الحكومية، الاستثمارات الأجنبية، الجوائز الوزارية، وبين الاستجابات والتحديات والمطالب اللي جاية من تحت أو من فئات المجتمع المختلفة كالإضرابات النقابية، دعوات الشباب للمشاركة، الاحتجاجات، وحتى الأنشطة الاقتصادية البديلة زي التنقيب عن الذهب. وما بنقدر نغفل أن قضية الشباب تبرز كخيط ناظم بمر عبر كتير من هذه الأخبار. الشباب هم محور الدعوات للحوار والمشاركة، وهم المستهدفين بالجهود التعليمية والجوائز الدولية وبمبادرات نشر الثقافة التكنولوجية، لكنهم بنفس الوقت الفئة الأكثر عرضة لتحديات البطالة وهجرة الكفاءات. وللأسف بيظهروا كمان في أخبار الجريمة زي قضية القصر الكبير المأساوية. هذا بيأكد على الحاجة الماسة لسياسات شاملة ومتكاملة تأخذ بعين الاعتبار كل أبعاد واقع الشباب وتطلعاتهم وتحدياتهم.
وهذا بقودنا لنقطة أخيرة يمكن بتستحق التأمل. هيدي المصادر بتحط قدامنا صورة لتفاعل مستمر بين قوى جاية من الأعلى، خطط حكومية، استثمارات، سياسات وطنية، وقوى بتتحرك من الأسفل، نقابات، مبادرات شبابية، تعبيرات مجتمعية، احتجاجات، بحث عن سبل عيش. كيف ممكن هذا التفاعل اللي بيبدو أحياناً متوتر وأحياناً تانية متناغم يرسم ملامح مسار المغرب في السنوات الجاية؟ سؤال أعتقد أنه رح يضل مفتوح للنقاش والتفكير.